انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الرغي لما يكون ليه معنى بيفرق.
كل اسبوع هنحلل ونسأل نفسنا ازاي الحكاية دي بتمسنا احنا كمان.
احنا بنتكلم عن كل اللي حصل في الاسبوع، ترند شاغل الناس، مشكلة في الشارع، خبر قلب الدنيا.
نرغي في كل حاجة من غير فلتر.
استنونا، انا نرمين الكبير
وانا رانيا الجوهري،
رغي في المليان على تسعينات اف ام.
رغي في المليان مع نرمين ورانيا، كل يوم خميس الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام.
سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. انتهت حرب غزة وابتدى الصوت السلام بعد ما وقف صوت الدمار والتجويع وكمان الإبادة. أسبوع جديد، أسبوع جديد مختلف هنبتديه في رغي في المليان على تسعينات اف ام، وانا نرمين الكبير، اهلا بيكم. احنا النهاردة المفروض يبقى معنا طبعا زميلتي العزيزة رانيا الجوهري، لكن هي معتذرة، فان شاء الله نبتدي حلقتنا النهاردة بأخبار معظمها الحمد لله سعيدة. بعد أسابيع كتير قوي كانت قلة الحيلة ووجع القلب وعدم معرفة إيه اللي ممكن يحصل، أسبوع ابتدى بالخير وإن شاء الله يكمل على كده. هنبتدي دلوقتي بدرجات الحرارة كالعادة. الجمعة 27-19، السبت 27-19، الحد 28-19، الاثنين 28-19، الثلاث 28-21، الأربع 27-20، الخميس 27-19. الدرجات الحرارة متفقة معنا إن الأسبوع يبقى حلو وكمان جو يبقى جميل، إن شاء الله نكمل على كده ويبقى فيه أخبار أكثر سعادة. هنطلع فاصل ونبتدي الأخبار السعيدة. هستنى تليفوناتكم على 0-1-4-2-7-8-9-4.
أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا.
ورجعنا نبتدي أخبار الأسبوع. احنا ابتدينا الأسبوع دوت بعد ما للأسف الأسبوع اللي فات خلص على ان أسطول الصمود معرفش يوصل طبعا لغزة وتم اعتقال معظم النشطاء اللي فيه. الأسبوع في بدايته ابتدى يتم الإفراج عن النشطاء الأوروبيين، وما تمش الإفراج عن النشطاء التونسيين والمصريين. النشطاء الأوروبيين قعدوا يحكوا على المهازل اللي حصلت لهم في الاعتقالات، اللي حصل لهم من تجويع ومنع المية والدواء عنهم. وتقريبا يعني العالم أو المهتمين بالإنسانية في العالم اهتموا جدا باللي حصل لهم. أنا الحقيقي كمان اللي وقفت عنده إن اللي حصل لأسطول الصمود بيبين ان مصر ما كانتش منع الناس انها تروح. مصر عارفة ان الناس اللي هتروح هيحصل لها مشاكل، انها حتى هيتم اعتقالها، هنزود اعداد ضحايا اكتر من اللي موجودين. بس يمكن وجهة نظر الناس اللي قامت بأسطول الصمود انها تلفت نظر العالم للي بيحصل، والحمد لله انه حصل. ربنا يفك كرب كل اللي موجودين هناك في السجون البشعة دي ويكمل اللي بيحصل على خير. ده كان أول خبر حصل في بداية الأسبوع، ابتديناه إن الناس ابتدت تطلع وتظهر وتتكلم براحتها، ابتدي نسمع كلام كويس. أنا بقى في النص قبل ما ندخل على قصص تانية بتاعت الحرب واللي بيحصل، كان في إعلان إن باسم يوسف هيطلع على قناة مصرية. الإعلان ده طبعا يعني ممكن ما يهمش ناس كتير، يعني في ناس بتحب باسم يوسف جدا، في ناس مش بتحبه خالص، ودي دي حال الدنيا كلها. لكن هنا اللي وقفت عنده الهجوم الفظيع اللي حصل على انه هيطلع تاني في قناة مصرية، مع ان باسم يوسف من الناس القليلة اللي مشيت من مصر ورفضت انها تشتم في مصر من برا مصر او تعمل برامجها اللي يعني اللي زي يعني هما كانوا بيقولوا مثلا ان باسم بيحرض الناس انه مش عارفه ايه، اللي هو الكلام اللي بيتقال ده في المطلق. باسم ما عملش كده من بره مصر، وقال ان برنامج لازم يطلع من مصر لانه كان وليد الحاله، وده اللي قاله في الحوار اللي اتعمل. انا اللي واقفه عنده هو احنا ليه الناس اللي بتعارض ما بنقبلش معارضتها؟ يعني ليه بنبقى شايفين انه مش المفروض كل الناس تبقى موافقة على كل اللي بيحصل، حتى لو معارضتها معارضة منطقية ليها وجهة نظر، من غير تكسير في الدولة او حتى احباطات وكذب ونشر اكاذيب؟ نتمنى ان الفترة الجاية يبقى في مساحة لاستقبال الرأي الاخر، زي ما اشهر قناة اخبارية بتقول الرأي والرأي الاخر. احنا كان نفسنا ان ده يبقى حل العالم، مع انه للاسف مش موجود، بس اهو احنا بنحاول وهنشوف الدنيا مخبيالنا ايه. بس الحوار اللي عمله باسم الحقيقه هو ما كانش رجوع لباسم كمذيع، لكن كان حاله بيحكي فيها هو عمل ايه في العشر سنين اللي فاتت. هو المفروض الحلقات دي مكمله، وانا متهيألي انها حاجه مهمه جدا، لانها بتبين قد ايه ان الواحد ممكن يبقى في قمة نجاحه وفجأة يبقى في قمة فشله ويرجع تاني في نجاحه ويرجع تاني للفشل. وهي حال الدنيا ان هي دايرة، مش لازم تفضل على حال واحد. ده كان اكتر خبر او في اول الاسبوع كان هامم الناس. وبعدين ابتدينا بقى يوم 6 اكتوبر بالخبر السعيد. الحقيقة الخبر ده كان من أسعد الأخبار اللي أنا شخصيا انبسطت بيها جدا، هو فوز الدكتور خالد العناني بمدير عام اليونسكو. المنصب ده خالد العناني يعتبر أول عربي وتاني أفريقي يتولى المنصب ده، والحقيقة هو منصب مستحق. دكتور خالد العناني الأول على دفعته في كلية سياحة وفنادق، يعني كلية مش بنعتبرها من كليات القمة في مصر، ممكن نقول عليها كلية مهمة، لكن الأهالي زمان ما كانوا بيعتبروها من كليات القمة. هو الحقيقة ساب الهندسة ودخلها وبقى الأول على دفعته، وخد الدكتوراه من فرنسا، يعني هو كمان بيجيد الإنجليزية والفرنسية مع العربية. راجل مثقف مهذب، طول حكمه في الوزارة كان أسلوبه كويس، لقاءاته معتدلة، طريقة مناقشته هايلة. راجل تبقى مبسوط إنه هو بيمثلك. الحقيقة فوز خالد العناني يخلينا نربي ولادنا على حاجة مهمة قوي، إن التعليم مهم، بيوصل للأحلام وبيوصل لمناصب كبيرة، مش بس الحاجات اللي بيشوفوها وبيسمعوها وقلة المذاكرة والحاجات دي ممكن تخليهم يعملوا كده. لا، هم لو شاطرين وبيهتموا بمذاكرتهم، بس دي من إمكانياتهم، لأني مهتمة جدا بالموضوع ده إنه يبقى إمكانياته كده، يبقى أكيد هيوصل لحلمه هو كمان. خالد العناني كسب باكتساح، 55 صوت مقابل 7 يعني من 57 صوت، واللي كان بينافسه خد صوتين بس. فدي حاجة لمصر شرف، أنا بصراحة مبسوطة بيه جدا، لأنه بيعبر عن إن مصر هي فعلا مركز الثقافة. ما ينفعش تبقى مصر بحضارتها وثقافتها وفنها وما يبقاش مدير اليونسكو من أبنائها. ده كان الخبر السعيد التاني اللي كان موجود في الأسبوع ده. تالت خبر بقى، وده حدث سعيد لناس مشجعين الكورة، إن مصر تأهلت لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، ودي حاجة كويسة. احنا عدنا كتير او عدنا 20 سنة تقريبا او 24 سنة مش عارفين نتأهل لكأس العالم. احنا تأهلنا لكأس العالم 2026 في امريكا والمكسيك، وده خبر سعيد لكل مشجعين كرة القدم. وده بيقول ان كل اطياف المجتمع الاسبوع ده كانت عندهم اخبار حلوة وسعيدة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الأخبار.
بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر، بسم الله بسم الله نصر
ورجعنا نكمل كلامنا وحستنى تليفوناتكم على 01427894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات تسعينات FM. الحقيقة بعد أو في تخرج كلية الشرطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلع قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل يوم نعيش فيه في أمن وسلام. كلام طلع من رئيس مصر في وقت حرج جدا. بعدها بشوية في الخطاب قال إن هو بيدعو رئيس أمريكا ترامب إنه يحضر اتفاقية وقف إطلاق النار أو اتفاقية نهاية الحرب في غزة في شرم الشيخ. وده كان تصريح يعني الناس شافته في الأول إنه إيه ده حاجة دبلوماسية أو كلام دبلوماسي بيتقال في المجاملات، مش ممكن ترامب يعمل كده أو يوافق إنه يحضر يعني إمضاء الاتفاقية أصلا إذا كانوا هيعرفوا يوصلوا لاتفاقية. ده كان الكلام المعلن ومطلق في السوشيال ميديا عن طريق شبكات الإخوان طبعا وشبكات يعني بعض الدول العربية. المهم إحنا فوجئنا إن الرئيس ترامب قال إنه احتمال يجي الشرق الأوسط. فسألته مذيعة العربية سؤال صريح، أنت قصدك بالشرق الأوسط إسرائيل ومصر وإنك تزور كمان غزة؟ قال أنا لسه مش عارف هزور غزة ولا لأ، لكن أنا أكيد هروح مصر لأن الناس كلها أو الأطراف كلها متجمعة في غزة، متجمعة في مصر في شرم الشيخ مدينة السلام. الحقيقة كانت مفاجأة، الناس مش مستوعبة الكلام اللي بيحصل، الأحداث بسرعة، هو بجد، هو ده اللي بيحصل بجد، ده ترامب ده هو اللي قال إنه لازم هيحصل تهجير، ترامب ده اللي كان بيضغط على مصر، اللي كان بيحصل بين رئيس مصر وترامب برفض زيارة أمريكا، برفض كل الأحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت، كمان الضغط على مصر بكل الطرق على مدى سنتين اقتصاديا بحملات طبعا منظمة بشكل مرعب في شتيمة مصر انها هي اللي قافلة المعابر، مع ان العالم كله عارف العالم كله عارف اللي بيحصل من اسرائيل وموافق عليه، يعني شايف ان اسرائيل هي اللي بتعمل كده. الكلام طلع على لسان نتنياهو نفسه ان هو قافل المعابر من الناحية التانية. كل الكلام ده وكل الضغوطات دي، وفجأة كده نلاقي ان ترامب بيقول ان مصر بيشكرها وبيشكر رئيسها وقال انه هيجي فعلا يوم الحد. فالناس الحقيقة مش مستوعبة الخبر، والفرحة بي تقريبا تساوي الفرحة بنهاية الحرب ووقف الدمار. أنا عايز أقول لكم أو نرجع لخطوات أو أيام ورا في قبل تنفيذ الكلام ده، قبل اللي حصل وقبل الإعلان ده. الحقيقة أول ما تم الإعلان عن إن الوفد حماس وويتوكوف وكوشنر إنهم جايين مصر، وكمان الوفد الإسرائيلي مع مصر وقطر اللي هم الوسطاء الأساسيين في المفاوضات، اتقال أحد أعضاء الإخوان ومذيعينهم المعروفين طلع قال إن حماس هتضرب جوه مصر وشرم الشيخ هتضرب، لازم تاخدوا بالكم ونشوف اللي هيحصل. ده كان تهديد عام، نتنياهو قال التهديد دوت على مرأة ومسمع من العالم في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، قالوا إن حماس غير أمنة في أي دولة أو أي مكان على وجه الأرض، إما تحاسبوهم أو تسلموهم، وده حاجة ما فيهاش رجوع. الحقيقة إن حماس كانت في مصر، وخليل الحية فوجئنا بيه تاني يوم طالع من شرم الشيخ في الهواء الطلق بيعمل لقاء تلفزيوني مع قناة القاهرة الإخبارية. الناس بجد كان تعليقها على وجوده في الشارع في هواء شرم الشيخ أكتر من تعليقها على الكلام اللي اتقال وعلى إن المفاوضات بتوسي ماشية بشكل جيد جدا. تاني حاجة لقينا بقى صور لمعظم قادة حماس اللي تم استهدافهم في قطر مع بقصر السيادة وانتهاك لسيادة قطر بشكل مرعب انهم يضربوهم في مكان المفاوضات اللي كان متفق عليه قبل كده. لقينا نفس الناس اللي المفروض كانت مستهدفة في شرم الشيخ بصور ماشية في الشارع بيحميها الجي اي اس المصرية من غير اي قلق او توتر او خوف. ده ادى للمصريين ثقة واحساس ان الناس دي عارفة هي بتعمل ايه. احنا قعدنا كتير قوي نقول هما ممكن يعملوا ايه، هما ممكن فعلا يفتحوا الحدود، هو فعلا التهجير ده هيحصل، ما هو مش ممكن نسيبهم يضربوا بالنار، يعني دول بيجيبوهم على حدودنا بقالهم كتير. الضرب في غزة مرعب، الناس اللي بيحصل لها غير منطقي، احنا كبني أدمين مش قادرين نستوعبه. احنا هنسيبهم؟ اكيد لا، لو هجموا على المعبر عايزين يدخلوا اكيد مش هيمنعوهم من الدخول. طبعا في المقابل كانت الإخوان بيقول إن التهجير هيحصل كده أو كده، كده أو كده الأرض هتتسلم، كده أو كده مصر بايعة القضية، مع إن مصر بتؤكد كل لقاء وفي كل محفل دولي إنها أكيد رافضة التهجير وإن ده مش هيحصل وإن الإعمار هيحصل في غزة، بس الكلام كأنه ما بيتقالش، وأكيد مصممين إن ده اللي مش يعني إن التهجير هيتم. فجأة الناس صحيت على الأخبار دي، احنا مش عارفين طبعا الكواليس، بس اللي بيتقال مع يعني احنا لو قعدنا نتفرج كده على السياسة المصرية او الدبلوماسية المصرية هنلاقي ان في نجاح مبهر، تحس ان في ناس ماشية بتشتغل بطريقة انت مش فاهمها. ده اللي كنت بقوله لكم قبل كده، ان احنا في حاجات كتير قوي ما بنبقاش عارفينها مش فاهمينها، احنا بنفاجئ بالمواقف بالاحداث لكن مش فاهمين هو ده حصل ازاي، ليه بيعملوا كده دلوقتي وليه ما عملوهوش من قبل كده، ايه الضغوطات اللي حصلت، ايه اللي بيحصل في الاتفاقات، حماس قالت ايه، البنود المختلفة عليها عملوا فيها ايه. طبعا احنا مش عارفين ايه الاختلافات لسه الاختلافات لسه اللي بتحصل يعني، او عرض الاتفاق اللي هما دلوقتي اسمه اتفاق شرم الشيخ، مش عارفين الاتفاق ده شكله ايه يعني لسه، احنا بس اللي عارفينه. انا عايزه اقرا لكم في صحفي كان كاتب الاتفاق بالظبط بالايام اللي يعني اللي عارفينه الاول معروض ده، من ان يوم الخميس هيتم الاعلان الرسمي عن الاتفاق واحدة عشان ايه نجيبه بالتفصيل. ان يوم الخميس الاعلان عن الرسمي عن الاتفاق، الحكومة الاسرائيلية تصدق عليه، نشر قوائم الاسرى اللي هم لسه بيتناقشوا فيها حماس والجانب الاسرائيلي، وخريطة الانسحاب للمرحلة الاولى. يوم الجمعة فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال، بدء الانسحاب الميداني من مساء الخميس على أساس الخريطة المحددة، استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة، المقاومة تبدأ تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم، والحد وصول ترامب للمنطقة ومتابعة التنفيذ والإعلان عن وقف الحرب على غزة، والاثنين تنفيذ عملية التبادل رسميا بإشراف مصر وقطر وأمريكا وتركيا. الكلام ده قالوا صحفي يعني من الصحفيين المتابعين للأخبار والأحداث في اتفاقية شرم الشيخ، ومحنا مش عارفين الحقيقة طريقة التنفيذ بالضبط هتبقى ايه. يعني كانت اهم حاجة في الموضوع بالنسبة للناس طريقة تنفيذ يعني دخول المساعدات دلوقتي هيبقى عامل ازاي، ما قالوا ان الاحتلال هيطلق سراح الاسرى الفلسطينيين ويسلم جسامين من المقاومين منهم يحيى الصنوار، وكمان هيفتح المعابر بالكامل، وهيتم دخول 400 شحنة مساعدات يوميا، وممكن تزيد ل600 خلال الأيام المتتالية للاتفاقية. المفاوضات بعد بتاعة المرحلة الثانية من الاتفاق واستكمال الانسحاب وده هيبقى بضمان بعد الامضاء اللي هيحصل لما ترامب يجي. الكلام ده المعلن من غير اعلان رسمي، يعني لسه احنا مش عارفين الاعلان الرسمي عن البنود بالضبط اللي حصلت في الاتفاقية دي بعد ما تم اعلان انهم خلاص اتفقوا. والنهاردة العلم المصري والعلم الفلسطيني طار في سماء شرم الشيخ بعد الاتفاق والامضاء على الاتفاقية، بس للأسف لسه في ضرب بغزة، فده قلق الناس. مش عارفين يعني هو إسرائيل هتفضل مصممة إنها يعني تهز الاتفاق أو تكسره زي ما عملت قبل كده ولا لأ، وده اللي احنا بنحاول نعرفه. وخلينا نكمل بعد الفاصل ونعرف إيه اللي ممكن يحصل. هستنى تليفوناتكم على 01427879.
ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل
ياما
ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه وابنك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمانه وابنك. شد الرحال شق الرمال هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الامل، وبقت انا ام البطل.
ابني حبيبي يا العيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل ياما
ولد الحر للعالم، وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض، اتلموا قواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه. للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض، اتلموا قواته واعمامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال، زرعوا طرحوا الامل، وبقت انا ام البطل.
ابني حبيبي يا العيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل.
ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل
ياما
ده انا ام البطل.
ورجعنا نكمل اخبارنا اللي انا مصممه انها سعيده وان شاء الله تكمل على خير. ترامب قال انه هيتم اعادة اعمار غزة، وانه هيعمل اماكن للناس في غزة انها تعيش فيها بشكل احسن، والاتفاق على الاعمار ده حاجة مهمة، وان كمان ان الاسرى هيسلموا يوم الاثنين او الثلاث. فكرة ان ترامب يحضر بنفسه عشان يوقع اتفاقية انهاء الحرب ده دليل ان احنا بنحاول طبعا كل الجهود اللي بتحصل في في اتفاقية السلام دي او اتفاقية شرم الشيخ دي انه نبقى متأكدين ان اسرائيل هتنفذ الاتفاقية. ودي حاجة مهمة جدا لان احنا عارفين اللي بيحصل لما هما بيقولوا اتفاقات. فاحنا بنحاول ان بيبقى الموضوع يعني ترامب يحدده ويبقى مهتم جدا بتنفيذه لانه هو الورقة الوحيدة اللي تقدر تضغط على اسرائيل. الحقيقة كمان ان ترامب عمل مكالمة تليفونية مع فوكس نيوز وقال انه قال لنتنياهو ان اسرائيل ما ينفعش تحارب العالم كله, وهو اكد على ده. يعني هو يعني ترامب بيقول ان نتنياهو اكد ان ده فعلا ان اسرائيل ما ينفعش تحارب العالم كله. الحقيقه التصريح ده مهم جدا لانه بيقول ان امريكا واسرائيل فهمت ان في مشكله عالميه بتواجه اسرائيل, وده يمكن يبقى رادع ليهم, او نتمنى احنا كمان كده ان ده يبقى رادع ليهم ويكملوا فعلا الاتفاقيه بسلام. المفروض ان الاتفاقيه دي هتخلص يوم الثلاثاء, يبقى تم تسليم كل الرهائن وكمان الاسرى اللي عندهم يخرجوا. وكانت في اختلافات على اسماء الاسرى الفلسطينيين اللي حماس والجماعات الاسلاميه هناك عايزاهم يخرجوا من السجون الاسرائيليه, بس الاتفاق يعني نعتقد انه هو تم يعني او في سبيله انه ينتهي على خير. الاختلاف اللي احنا مش عارفين هيحصل فيه ايه, او محدش خالص اعلن ايه اللي اتفقوا عليه فيه, فكرة تسليم سلاح حماس اللي حماس طبعا رفضه جدا, ومصر بتؤيد رفضها ليه او ده اللي اتقال في بعض الصحف. وكمان الحاجة التانية ان توني بلير ومجلس السلام اللي كان قايل عليه ترامب هو اللي يبقى المسؤول عن حكم غزة, وان الحكم الفلسطيني يبقى حكم تكنوقراط. الحقيقة المفروض ان حماس ومصر رافضين الاقتراحين دول, بس احنا مش عارفين هو تم الاتفاق عليهم ازاي لغاية دلوقتي. في اخبار جاية انه مصر وحماس رفضوا الاتفاق بتاع ان يعني حكم مجلس السلام ده, وان الحكومة اللي تحكم غزة تبقى كلها حكومة تكنوقراط تحت رعاية السلطة الفلسطينية, وان الاسلحة بتاعة حماس تسلم للسلطة الفلسطينية. مش عارفين الاتفاق ده حصل فيه ايه, عشان دي كانت المشكلة الكبيرة اللي ان معظم الناس شايفينها في الاتفاق على وقف اطلاق النار او انهاء الحرب. لما اتقال ان تم الاتفاق وان فعلا الحرب هتقف, الناس ما كانتش مصدقة انهم ان او النقطتين دول عدوا. هم مفروض في 21 نقطة في الاتفاق او زي ما بيقولوا خطة ترامب لانهاء الحرب, بس النقطتين دول اهم نقطتين وهيحددوا مستقبل المنطقة بعد كده. فاحنا مش عارفين اتوافق عليهم على اي اساس, او يعني هو اتوافق عليهم اصلا ولا لا, اللي هيحصل فيهم مفيش اعلان من اي جهة من الجهات الموجودة في المفاوضات قالت لنا هيحصل ايه. الكلام والتسريبات دي بتتقال من صحيفة جارديان في بريطانيا, كاتب كان بيتكلم عن الخطوات دي وان ده اللي بيتكلموا فيه وهيحصل. فاحنا لسه مستنيين ممكن يحصل ايه, بس هو للأسف ان اسرائيل لسه لغاية دلوقتي بتضرب, مع ان كان المفروض حيز وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الساعة 12 الظهر النهاردة, والافراح في غزة يعني تشرح القلب بعد اللي شافوه بعد اللي عاشوه. لكن ده يعني في لسه خبر انه كان في ضرب على منطقة سكنية, ومع ان من شوية او قبل ما اطلع الهوا على طول كان رئيس مصر قابل ويتكوف وكوشنر وقال ان لازم حيز تنفيذ وقف اطلاق النار يبتدي حالا قبل حتى امضاء الاتفاقية. المفروض ان المبعوثين الامريكيين راحوا فعلا لتل ابيب عشان يتم الاتفاق على كل التجهيزات, واحنا بقى لسه شيء هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي ممكن نشوفه الايام الجاية, ونتمنى انه يبقى خير ويتنفذ زي ما الناس شايفة وزي ما كلنا بنحلم, لانه احنا الحقيقة عدى علينا سنتين من اصعب السنين اللي عدت على البشرية. قلة حيلة جبارة، ما كناش عارفين إيه اللي ممكن يحصل عشان نوقف الدمار اللي بيحصل للناس دي والإبادة اللي على مرأة ومسمع من العالم كله. آخر حاجة في القصة دي إن رئيس فرنسا ماكرون قال إنه محتاجين يعملوا جيش لحفظ السلام في المنطقة مع اتفاق بالاتفاق مع مصر وقطر وأمريكا. مش عارفة الخبر ده هيتنفذ ازاي، ده جزء من الاتفاق ولا لا، هيبان في الأيام الجاية وهنشوف، بس إن شاء الله يبقى خير وتعدي كل الأمور بسلام وفرحة أهل غزة تفضل مستمرة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام.
إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
We're رجعنا نكمل كلامنا ولسه مستنية تليفوناتكو على 0427894 وعلى هاشتاج رغي في المليان على صفحات 90FM. الحقيقة بقى بعد ما قلنا الأخبار وتناقشنا في اللي حصل والأسباب وترتيب الأحداث والحاجات اللي احنا بنحاول نفهمها ومش عارفين، في حاجة كانت شغلة بالي قوي الأسبوع اللي فات خصوصا، يعني بعد الأحداث والنجاحات اللي عمالة تحصل، إنه أسبوع الحقيقة ينفع يتقال عليه من أحسن أسابيع السنة. حصل فيه حاجات كتير، يعني فوز الدكتور خالد عناني، تأهل مصر لكأس العالم، اتفاقية شرم الشيخ اللي بتحصل على أرض مصر، إنجازات ملموسة وشايفينها، ممكن كمان نحط خفض الدولار اللي حاصل اليومين دول اللي احنا مش عارفين تأثيره اقتصاديا لسه، حاجات كتير بتحصل، مشاريع كتير بتتفتح، استثمارات مصر شغالة فيها، الفسطاط وجنينة الفسطاط اللي زع عنها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بتاعه، في أحداث ملموسة كتير بتحصل في خصوصا الأسبوع ده أو بيتم الإعلان عنها. لفت نظري جدا جدا اللي عملوه الإخوان. ليه بقول كده؟ أنا كنت دايما بقول إن يعني المعارضين طبيعي إن يبقى في ناس رافضة طريقة التنفيذ اللي بيحصل، مختلفة مع الحكومة بأي شكل من الأشكال، ودي حاجة عادية موجودة في كل الدول. لكن لو بصينا كده اللي بيحصل من الإخوان، وأنا بتكلم على الإخوان خصوصا لأنهم يعني موضوع مش الناس اللي تبع اللي كانت في الثورة، مش المعارضين في المطلق، لا هو الإخوان. يعني معظم الكلام اللي أنا هقوله بعد شوية ده طالع بس من الناس اللي تابعة للإخوان أو تابعة لأفكارهم. الحقيقة طريقة عرضهم ورفضهم لأي حاجة بتحصل لمصر جيدة مرعبة. أنا مبقاش فاهمة هو الاعتراض بيبقى عشان كرها في الرئيس، أو طبعا هم حقهم يكرهوه، يعني ده حد تقريبا نهى على حلمهم بعد 80 سنة، بس هو ده بيفسر لنا فعلا ان مصر حفنة من التراب، وان البلد او الدولة او الوطن حاجة مش مهمة، مع انهم كانوا بعد يعني قبل وهم بيحكموا كان بيقولوا كده ان كل الارض ارضنا، فطبيعي يعني مش مهم الدولة، يعني الوطن دي مش حاجة مهمة، وكانوا كمان بينكروا نجاحنا في اكتوبر وبيشككوا في انتصارنا. الحقيقة اللي حصل اليومين دول انهم بيقولوا ان احنا انتصرنا بس احنا ما استغلناش الانتصار صح. طريقتهم في محاولة تجنيد، أنا بقول تجنيد لأن أنا مقتنع أنهم حزب منظم، قصده حاجة واحدة بس وهي الضرر بالبلد، فأنا وده نتيجة متابعة للي هم بيقولوه بيعملوه على مدار وقت طويل، أنهم يحاولوا يشككوه في كل حاجة بتحصل، كل إنجاز يقلبوه، مع انه هم بس اللي بيبقوا بيتكلموا فيه بالشكل السيء. ومع ان لو بصينا لفترة حكمهم هنلاقي تصرفات كانت مرعبة في نفس ال اسمها ايه الاحداث، ممكن نقولها الاحداث او ممكن نقول انها نفس طريقة الحكم كانوا هم بينفذوها بشكل اصعب واسوأ بكتير جدا. فاحنا يعني انا مش عارفة احنا المفروض التعامل معهم او مع افكارهم تبقى ازاي عشان نتخطاها وما تضرش بالبلد اكتر ما احنا اضطرينا بسبب اللي كانوا بيعملوه، وحرب الارهاب الفظيعة اللي خضناها والحمد لله انها عدت وانتصرنا عليها، وكل يوم من الايام اللي موجودة احنا فيها دلوقتي بتقول ان احنا انتصرنا على الارهاب ده، بالأمان اللي احنا شايفينه، بالماكرون في الجمالية، اللي بيحصل في شرم الشيخ، كل الأحداث دي بتقول ان احنا قدرنا نسيطر على اللي عملوه بشكل قوي. انا بتمنى انه ربنا يكرمنا وينصرنا ونفضل عايشين في امن وامان، وبتمنى لهم انهم يشوفوا البلد او الوطن بعيدا عن كرههم اللي مشاهم من مصر. نطلع فاصل ونرجع نكمل كده. ورجعنا نكمل كلامنا، نكمل. مفروض ان الجزء ده من الحلقة كان بيبقى في مشاكل بتحصل، يعني بنسمع عنها خلال الاسبوع، عن المشاكل الاجتماعية، يعني مشاكل بين الرجالة والستات كده، يعني مشاكل العامة اللي احنا بنشوفها في حياتنا يعني. بس الحقيقة انا بما ان الاسبوع كان اسبوع مليء بالانتصارات، لفت نظري جملة جميلة في فيلم هو في إيه. فيلم ده فيلم لماجد الكدواني وغادة عادل. أنا الحقيقة ما اتفرجتش على الفيلم، بس شفت الجزء اللي أنا عايزة أتكلم معاكم فيه. لقيت ماجد الكدواني بيقول لغادة عادل أنا همشي، بس أنا هحاول تاني لأنك تستاهلي المحاولة. الجملة دي أعتقد إنها أمنية معظم الستات في العالم، مش هقول في مصر، إنها تبقى حاسة إنه شريكها أو اللي بيحاول يتقرب منها مهتم إنه يفضل محافظ عليها، شايف إنها تستاهل المحاولة. والحقيقة الإحساس ده أعتقد أنه مش هيجيله إلا لو كانت هي حاسة باستحقاقها لده، وأنها شايفة أنها تستحق أنه يحاول عشانها، أنه يحسسها بالأمان والطمأنينة اللي هي محتاجة تحسها. وده على أعتقد أنه على كل المستويات، مش شرط يعني مش سن صغير وسن كبير، أو نقدر نقول إيه يعني ملهاش علاقة بالسن حتى. يعني ممكن يعني أنا اللي عجبني في الفيلم أنه ماجد الكدواني وغادة عادل يعني تقريبا جيل يعتبر من جيل الكبار يعني، أو ولادهم بيتجوزوا يعني ناس كبيرة، فدي فرصة تانية للحياة. الفيلم ده أنا ما شفتوش، بس شايفة أنه بيدي رسائل حلوة قوي. إحنا محتاجين فرص تانية في الدنيا وفي الحياة. حياتنا مش لازم تقف عند سن معين. اللي بيحصل لنا حوالينا والضغوطات بتخلينا محتاجين الحب أكتر، محتاجين الأمان أكتر، محتاجين نحس إن في حد بيساعدنا وبيقوينا، محتاجين نحس إن إحنا مهمين في عينين الناس حوالينا، وخصوصا اللي بنحبهم وبيحبونا. دي حاجة مهمة جدا إن إحنا نبقى حاسين الإحساس ده. أنا قررت إن الكلام يبقى النهاردة على الحب، وننهي الحلقة بكلام جميل عن ناس جميلة بتحب الحياة وبتحب الدنيا، لأن إن شاء الله في أمل، وإن شاء الله الاتفاقات اللي بتحصل تبقى تتم على خير وسلام، ونشوف أحداث جميلة وتقدم إحنا محتاجينه، ونشوف وقف للدمار للتجويع للإبادة اللي كانت بتحصل وما تبقاش مستمرة ولا نشوفها تاني أبدا. خلاص حلقتي خلصت النهاردة، دمتم بخير وفي أمان هذا الوطن.
الأرض اللي شالتنا، يحيى الحضن اللي لمينا.